أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل بمشيئة ربنا جل وعلا هذه المسيرة في بيان معاني وألفاظ كتاب الله جل وعلا من خلال هذا الكتاب الممتع، كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع سورة مريم، سورة مكية من مقاصدها بيان مظاهر رحمة الله بأوليائه كهبة الولد الصالح، وبيان تنزه الله تعالى عن الولد والمعين ردا على المفترين. ابتدأها رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأحرف المقطعة كما هي عادة كثير من الآيات أو من السور التي ابتدأ بها رب العالمين جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. وقد تقدم الكلام على نظائر هذه الأحرف في بداية سورة البقرة، وقد قيل فيها للتذكير: هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها، إذ جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره، ولا حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في كثير من السور. ثم قال جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ومعنى هذه الآيات فيما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن زكريا ودعائه وطلبه من رب العالمين سبحانه وتعالى الولد، فقال جل وعلا: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به، إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة. وما أحوجنا إلى دعاء خفي، والناس لا يرون بعضهم البعض في أوقات حري فيها الإجابة بالدعاء، كالثلث الأخير من الليل حينما ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بمقامه وجلاله، ينادي على عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وهذا هو هدي الأنبياء كما فعل زكريا عليه الصلاة والسلام، قال: يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني، وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيما لا تلد، فأعطني من عندك ولدا معينا. ماذا يصنع هذا الولد؟ يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب، وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه. هنا يستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى دعاء زكريا وناداه: يا زكريا إنا نخبرك بما يسرك، فقد أجبنا دعاءك وأعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم. قال زكريا متعجبا من قدرة الله جل وعلا: كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟ قال الملك: الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال: خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل، وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر لأنك كنت عدما، فإن ربك إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال زكريا: يا رب اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة. قال: علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى. هنا خرج زكريا عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا عن ذلك: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج زكريا على قومه من مصلاه فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخرة. وهذه الآيات فيها فوائد، منها الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله جل وعلا، لأنه يدل على التبرؤ من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. وكذلك يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع. وأيضا نذكر أن الأصل في الأدعية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في كتاب الله جل وعلا، وهذا هو الأصل. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم مع تقدمة ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء، وكذلك اغتنام الأوقات الشريفة التي يستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى فيها الدعاء. أيضا من فوائد الآيات الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح. فهنا زكريا عليه الصلاة والسلام ما أحب الولد للدنيا، وإنما أحب الولد رغبة في أن يقيم وأن يبقي آثاره بعد ذلك في إقامة الدين وفي أن يكون سببا في إصلاح العالمين. وكذلك أيضا من فوائد الآيات تستحب الأسماء ذات المعاني الطيبة، وقد خالف كثير من الناس في زماننا هذا خاصة في تسمية أبنائهم، فخالفوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرنا نسمع بأسماء لا معنى لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فولد لزكريا يحيى، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك عن يحيى مناديا إياه مخاطبا إياه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فولد لزكريا يحيى فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد، وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا، ورحمناه رحمة من عندنا، وطهرناه من الذنوب، وكان تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه، وكان برا بوالديه، لطيفا بهما، محسنا إليهما، ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما، ولا عاصيا لربه أو لوالديه. وسلام عليه من الله، وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة، ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى من خبر مريم ما ذكره في هذه السورة، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. واذكر أيها الرسول في هذا القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام، إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم، فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء، فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله. قال جبريل عليه الصلاة والسلام: أنا لست بشرا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا. ساعتها قالت متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره، ولست زانية حتى يكون لي ولد؟ قال لها جبريل: الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غير ذلك، ولم تقعي في الفاحشة، لكن ربك سبحانه وتعالى قد خلق ولدا من غير أب. خلق ولد من غير أب سهل عليه، وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منه سبحانه وتعالى لك ولمن آمن به، وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ. قال رب العالمين سبحانه وتعالى حينما حملت: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء. فناداها عيسى وهو صغير طفل مولود لا يستطيع الكلام، وكان ذلك الإعجاز من رب العالمين سبحانه وتعالى: قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه، وأمسكي بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبا جنيا من ساعته، فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني، فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له: إني أوجبت على نفسي لربي صمتا، إني نذرت للرحمن صوما، فالصوم هنا بمعنى السكوت والصمت عن الكلام، فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. ومما سبق فيه فوائد: الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية أمر مطلوب، وكذلك علو منزلة بر الوالدين ومكانتها عند الله تعالى، فالله قارنه بشكره. وكذلك مع كمال قدرة الله في آياته الباهرة التي أظهرها لمريم، إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب ليصلها ثمرة النخلة حينما أمرها بهز جذع النخلة. ثم جاءت مريم بابنها إلى قومها تحمل، فماذا ستصنع وماذا سيصنع هذا الولد وماذا سيصنع معها القوم؟ قال رب العالمين: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومعنى هذا: فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله قال لها قومها مستنكرين: يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترى، حيث جئت بولد من غير أب، يا شبيهة هارون في العبادة وهو رجل صالح، ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟ فأشارت إلى ابنها عيسى ليظهر الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان في المهد. فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟ ساعتها نطق بأمر الله تبارك وتعالى، قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي وجعلني برا بأمي ولم يجعلني متكبرا عن طاعة ربي ولا عاصيا له، والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة. فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة. ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، حيث قال ربنا جل وعلا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام وقول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون. فما ينبغي لله جل وعلا أن يتخذ من ولد، تقدس عن ذلك وتنزه سبحانه وتعالى. إذا أراد أمرا فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة، فكان كذلك فهو منزه عن الولد. وإن الله سبحانه وتعالى هو ربي وهو ربكم جميعا فأخلصوا له العبادة وحده. هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله جل وعلا. فماذا كان من الناس بعد ممن تبعوا عيسى وتكلموا فيه؟ اختلفوا فيه على عدة فرق وأوصاف وأجناس، فمنهم من آمن به كرسول، ومنهم من قال إنه ابن لله، ومنهم من قال إنه الله، وقد أنذر رب العالمين سبحانه وتعالى الصنفين الآخرين. فقال جل وعلا عن حال هؤلاء الناس: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فاختلف الأحزاب أي المختلفون في شأن عيسى، فاختلف الناس في شأن عيسى فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول، وكفر به آخرون كاليهود كما غلا فيه طوائف، فقال بعضهم هو الله، وقال آخرون هو ابن الله تعالى الله عن ذلك. فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب، ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، ما سمعوا حين لم ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيه يوم بغتة وهم على ظلمهم. وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم، وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لاهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة. ذكرهم إننا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم، وتصرفنا فيهم بما نشاء، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. والآيات فيها فوائد. في أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن، وكذلك لا يجوز نذر الصمت في شرعنا، فهذا أمر قد شرع لمريم عليه السلام، لكن لا يجوز أن يقول أحدنا إني نذرت للرحمن صمتا سكوتا، هسكت السعدي، لا أتعبد لله تبارك وتعالى بالصمت. كذلك أن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيه، وكل ما عداه من تقولات باطل لا يليق بالرسل، وقد مر ذلك كما في سورة المائدة وغيرها ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد الآيات، في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق، ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب، ولن ينفعه ذلك. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فذكر رب العالمين سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل أمره أن يذكر ذلك لأمته: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله، إذ قال لأبيه آزر حينما دعاه إلى عبادة الله جل وعلا والتدرج في الدعوة، حينما بين له الخير وأعلمه أنه رسول من عند الله جل وعلا، ثم كان الإنذار والتشديد وذكر الوعيد في نهاية الأمر، فقال لأبيه: يا أبتي لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم، يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك له إن الشيطان كان للرحمن عصيا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد، يا أبتي إن لم تستجب لكل هذا أخشى وأخاف إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك فتكون قرينا له في العذاب لموالاتك له. فماذا كان الجواب من أبيه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة وفارقني زمانا طويلا، فلا تكلمني ولا تجتمع معي. حينها قال له إبراهيم: سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، إنه سبحانه كان كثيرا اللطف بي، بل سأفارق القوم. فقال رب العالمين عن ذلك: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا، عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعاء ربي شقيا. فماذا كان حاله بعد اعتزالهم وبعد اعتزال أهل الكفر والعصيان؟
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عوضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق وهبنا له حفيده يعقوب وكل واحد منهما جعلناه نبيا وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد. والآيات فيها فوائد، منها لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركا فيه مع سارة ناسب أن يذكر هبتهم المشتركة وحفيدهما، ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق، وكذلك سيأتي ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كذلك التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل الأسماء في مناداتهما. لك أن تتخيل كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحاور والده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، إلى آخره. وهذا من الأدب والتلطف مع الوالدين، حفظ الحقوق لهما وإن كان مخالفين له في الطاعة، وإن كان وقع حتى في الكفر، لكنه كان برا بهما في التلطف والتحدث معهما. كذلك المعاصي تمنع العبد، من فوائد الآيات أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة من أكبر الأسباب لنيل رحمته. وكذلك وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناء صادقة بحسب إحسانه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته من أئمة المحسنين. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام:
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارا مصطفى وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه السلام، وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه، بل أعطاه الله عز وجل من رحمته وأعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون نبيا، استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى من خبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام:
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به وكان رسولا نبيا، بل وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وبإعطاء الزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم ذكر من خبر إدريس عليه الصلاة والسلام:
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.
واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه الصلاة والسلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه وكان نبيا من أنبياء الله، بل ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزلة. كل هؤلاء المذكورين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه السورة بل وفي غيرها من سور القرآن الكريم تفضل رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم بالنعم الكثيرة، فقال جل وعلا عنهم:
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
نسجد للتلاوة. أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليه الصلاة والسلام هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليهم الصلاة والسلام ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء. كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته. ثم جاء بعد هؤلاء الأنبياء أتباع سوء وضلال ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
ومعنى هذا فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال، ماذا صنعوا؟ ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنا، فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا. فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل. هذه الجنة التي وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها وهم لم يروها فآمنوا بها، فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة. في هذه الجنة ماذا بما يتمتعون؟ لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم، ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء. هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا:
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله جل وعلا، لله ما نستقبله من أمر الآخرة وما خلفناه من أمر الدنيا وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا. فربك جل وعلا هو خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالك ومدبر، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة، واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة. والآيات فيها فوائد، منها حاجة الداعية دوما إلى أنصار يساعدونه في دعوته، وكذلك إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وذلك حينما كلم موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك صدق الوعد محمود، وهو من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف وهو مذموم، وهو من صفات المنافقين. وكذلك إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نكمل:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
فرب السماوات والأرض هو خالق السماوات والأرض، مالكهما ومدبر أمرهما، خالق ما بينهما ومالك ومدبر، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة، واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة. ويقول الإنسان الكافر إذا ما قام بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول الكافر المنكر للبعث استهزاء قبل ذلك في حياته: أإذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيا حياة ثانية، إن هذا لبعيد. أولا يتذكر هذا جواب أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أن خلقناه من قبل، أن الله عز وجل خلقه ولم يك شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر. فربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم، ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم، ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاساة حرها ومعاناته. وما منكم أيها الناس وما منكم أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب المضروب على متن جهنم، كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله فلا راد لقضائه. ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار. فقال جل وعلا عن ذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ماذا كان؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين: أي فريقين خير إقامة ومسكنا، أحسن مجلسا ومجتمعا، فريقنا أم فريقكم؟ وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي، هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم. قل لهم أيها الرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل أيها الرسول: من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا، هو فريقهم أم فريق المؤمنين. ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا عن هؤلاء الذين اهتدوا إيمانا وطاعة يقول الله جل وعلا عنهم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء، وخير عاقبة تكون لهؤلاء الذين ساروا على طريق الخير وعلى طريق الطاعة. والآيات فيها فوائد: على المؤمنين أن يشتغلوا بما أمروا به وأن يستمروا عليه في حدود المستطاع، وكذلك ورود جميع الخلائق على النار أي المرور على الصراط للدخول في النار أمر واقع لا محالة. أن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام. أيضا من كان غارقا في الضلالة متأصلا في الكفر يتركه الله في طغيان جهله وكفره حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه. وكذلك يثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم توفيقا ونصرة، وينزل من الآيات ما يكون سببا لزيادة اليقين مجازاة لهم. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين كفروا بل وازدادوا وطغوا بكفرهم:
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا، أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه، أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وولدا؟ ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل، ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه، حتى يقال له: أين مالك؟ أين سلطانك؟ أين ولدك؟ ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين أيضا:
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم، ليس الأمر كما زعموا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداء. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي وصد عن دين الله تهييجا، فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون. ثم اذكر أيها الرسول يوم القيامة:
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
يوم نجمع المتقين إلى ربهم حينما امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، حينما نجمع المتقين إلى ربهم وفدا مكرمين معززين، وساعتها نسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
ونسوق الكفار إلى جهنم عطشانين، لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله، وساعتها يقول الكفار أو قال الكفار من قبل من اليهود والنصارى وبعض المشركين:
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
قال اليهود والنصارى وبعض المشركين: اتخذ الرحمن ولدا. وهذا مصاب عظيم حينما تفوه هؤلاء بألسنتهم، فقال رب العالمين عن ذلك:
لقد جئتم شيئا إدا
لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما جدا عظيما منكرا حتى
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
لماذا؟
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر وتكاد الأرض تتصدع وتكاد الجبال تسقط منهدمة كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك إن كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
إن كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم شيء وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا لا ناصر له ولا مال
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
إن الذين آمنوا بالله وعملوا من الأعمال الصالحات المرضية عند رب العالمين سبحانه وتعالى سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده ثم إن الله عز وجل يسر هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي وتخوف وأن يتخوف بها قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم أين كانوا وأين هم الآن فهل تسمع لهم صوتا خفيا فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله جل وعلا والآيات فيها فوائد منها أن هذه الآيات السابقات تدل على ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى من سخف الكافر وسذاجة تفكيره وتمنيه الأمان المعسولة وهو سيجد نقيضها تماما في عالم الآخرة ومن فوائدها أن الله عز وجل سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر والإخراج من الطاعة إلى المعصية وكذلك من فوائد الآيات أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله تعالى يوم القيامة وكذلك ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى ارتباطا بين السورتين مما أنزل به القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبشر المتقين وينذر الكافرين وما جعلنا هذا القرآن ليشقى به النبي صلى الله عليه وسلم أو يشقى به أهل الطاعة